الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره: والتحقيق في الوجوب الكفائي، والتحقيق أنه سنخ من الوجوب وله تعلق بكل أحد من المكلفين، بحيث لو أخل بامتثاله الكل لعوقب على مخالفته جميعا، وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم وذلك لأنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكل أو البعض، عن الكل تزامنا أو عن البعض، كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة واستحقاقهم المثوبة، إلى آخر عبارة التي هي على قصرها زين لم يفهم المراد منها. أقول أنه لا خلاف ولا إشكال في وقوع الوجوب الكفائي، الوجوب الكفائي ما شاء الله بعدنا بالبداية، في وقوع الوجوب الكفائي في الشريعة المقدسة على سبيل الإجمال، أنه لو أتى به البعض، لو أتى به شخص سقط عن الباقي، هذا أمر كأنما أمر اتفاقي بينهم، لكن المشكلة في الحقيقة بين الأعلى في تصويره ثبوتا. شنو حقيقة الوجوب الكفائي؟ بنحو ينطبق على هذا المقصود الإجمالي الذي قلناه، المصنف رضوان الله تعالى عليه لم يبين المسالك كما بينها في الوجوب التخييري، وكذلك لم يبين مسلكه في بيان حقيقة الوجوب الكفائي، وإنما ذكر خواصا للواجب الكفائي وجعلها لوازم تكشف عن أمر ملزوم حقيقته على سبيل الإجمال. أما أي شيء مسلكه في هذا البين فلم يبينه المصنف رضوان الله تعالى عليه، ولذلك لا بد من التطرق لبيان المسالك التي هي المشهورة عندهم، ثم نبين أن كلام المصنف يمكن أن يتأتى على بعض المسالك دون البعض. فيقال في المقام أنها هنا مسالك: المسلك الأول وهو القائل بتعدد التكليف وتعدد المكلف ووحدة المكلف به، أي أن هنالك وجوبات متعددة بعدد المكلفين، كل مكلف من هؤلاء المكلفين له وجوب ينطبق عليه يخصه، بمعنى أن الوجوب ينحل إلى وجوبات متعددة بعدد المكلفين، وحينئذ يكون الوجوب متعددا بتعدد المكلفين، كما أنه قد يكتسب المتعلق الوحدة من جهة وحدة الوجوب، ويأتي في بحثه إن شاء الله في دوران الأمر في مسألة انحلال الوجوب في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بحث فيه. فالمراد هو إيجاد صرف وجود الطبيعة على هذا المسلك من أي مكلف وجده في الخارج، يعني المطلوب هو إيجاد صرف طبيعة المأمور به، لأنه قلنا وحدة المكلف به أي المأمور به، إيجاده في الخارج من أي مكلف بعد ثبوت الوجوب لهم. وفي الحقيقة أن الفارق تصوير المقام أنه في الحقيقة أن نبينه بهذه الصورة، تارة يكون المطلوب هو صدور الفعل من كل واحد واحد من آحاد المكلفين، على أن يكون هنالك غرض خاص في صدوره من كل أحد، فيراد منه صدوره المنتسب إليه، فيكون لكل تكليف متعلق بأحد المكلفين له طاعة خاصة ومعصية خاصة. فلو أطاع قد حقق المأمور به الصادر منه وتحقق به الامتثال وسقط الغرض الخاص، فلو لم يمتثل سقط ماذا؟ فلو لم يمتثل عوقب واستحق شنو؟ واستحق العقوبة من جهة معصيته وتفويته الغرض الخاص. ليش؟ لأن المطلوب هو الصدور ماذا؟ صدور الفعل في الخارج من نفسه، كما أنه في الآخر كذلك، وهكذا بالنسبة إلى أحد المكلفين. وهذا ما يعبر عنه بالواجب العيني حينئذ. الواجب العيني بهذه الصورة، أن المطلوب صحيح هو الصرف وجود الطبيعة في الخارج، كما تقدم وحقق من أن الأوامر متعلقة بالطبع، ولكن المطلوب إيجاد، شوي انتبهوا يعني، المطلوب إيجاد الصرف وجود الطبيعة من مكلف بعنوان أنه صادر منه. فعندما يقال أقيم الصلاة، ها هنا هذا الوجوب ينحل إلى وجوبات متعددة على بتعدد أفراد المكلفين، على أن يكون المراد إيجاد الصرف وجود الطبيعة في الخارج، سواء بلحاظ أفرادها العرضية أو أفرادها الطولية، من كل مكلف مكلف، على نحو أن يصدر منه ماذا؟ أن يصدر منه بنفسه. هذا هو الواجب ماذا؟ الواجب العيني، المصلحة تقتضي هذا. وأما إذا كان هنالك غرض واحد متعلق بصرف وجود طبيعي ماذا؟ بطبيعي المكلف به، غرض واحد، ها هنا في الحقيقة تعدد للوجوب بتعدد أفراد المكلفين، ولكن المطلوب إيجاد صرف وجود الطبيعة في الخارج، ولكن لا على نحو أن يكون هذا الفعل في الخارج المطلوب صدوره من شنو؟ من مكلف خاص، على أن يكون صادرا منه، لا، حتى لو صدر من غيره كفى في تحقق صرف وجود الطبيعة باعتبار سقوط الغرض الواحد. في الواجب العيني هنالك أغراض متعددة، أما في الواجب الكفائي فهو غرض واحد. هذا شيء يقتضي، يقتضي جعل وجوب، هذا الوجود مثل الخيمة ينحل بانحلال شنو؟ ينحل بعدد أفراد المكلفين، المطلوب إيجاد صرف وجود الطبيعة، ولكن على نحو شنو؟ مو على نحو أن يصدر ذلك الفعل من كل مكلف بما أنه صادر منه، لا، بل مجرد صدور الفعل من مكلف ما. فإذا وجوب متعدد، كل فعل، كل هذا الوجوب المتعدد المكلفين، هنا ماكو خصوصية في مكلف دون مكلف، فحينئذ يتعدد هذا الوجوب بعدد المكلفين ينحل، فكل مكلف يتوجه عليه هذا الوجوب ويثبت في ذمته. ولكن لما كان المطلوب هو الصرف وجود الطبيعة لا بنحو ماذا؟ لا على أن يصدر من مكلف خاص، هو مطلوب صرف وجود الطبيعة، ولكن شنو؟ على نحو وجود الطبيعة من أي مكلف، لا من مكلف خاص، باعتبار أن الغرض واحد. فحينئذ ها هنا لو أتى به البعض سقط عن الباقي من جهة انتفاء ماذا؟ من جهة انتفاء موضوعه، باعتبار أن الحكم يدور مدار ماذا؟ مدار الغرض. فإذا سقط الغرض الواحد بالإتيان بهذا الفعل، زين؟ بإتيان هذا الفعل من الآخر كفى من شنو؟ من صدوره من نفسه. فهو ليس المطلوب أنه أن يصدر هذا الفعل من كل مكلف مكلف بخصوص على نحو أن يصدر منه كما في الواجب العيني. وحينئذ لا وجه، إذن على هذا المعنى لا وجه لتخصيص الحكم بخصوص بعض الأفراد دون بعض، لا وجه لذلك. وكذلك لا وجه أنه لو امتثل المكلفين جميعا ذلك الفعل الواحد لا وجه لاستحقاق بعضهم المثوبة دون بعض، بل لا بد وأن يكون الكل مستحقين للمثوبة. كذلك أنه يترتب عليه استحقاقهم للعقوبة على تفويت الغرض الواحد. ليش؟ لأن كل واحد واحد من المكلفين قد توجه إليه التكليف، ولكن عندما وجه إليه التكليف غايته أنه فرقه عن الواجب العيني أنه ليس المطلوب شنو؟ ليس المطلوب أغراض متعددة من جهة، ليس المطلوب صدور الفعل من مكلفين شنو؟ بعنوانه الخاص من حيث أنه صادر منه، لا، في الواجب الكفائي ما يقتضي هذا المعنى. إذن نلاحظ تترتب هذه الآثار التي ذكرها صاحب الكفاية على هذا المسلك. جيد. فيكون الفارق بين الوجوب العيني والكفائي ليس في المطلوب منه، يعني الوجوب العيني المطلوب منه متعدد، الوجوب الكفائي المطلوب منه غير متعدد، لا كما أن الوجوب العيني المطلوب منه متعدد أي المكلف، كذلك الوجوب الكفائي المطلوب منه ماذا؟ متعدد. ولكن الفرق بينهما في المطلوب، فالمطلوب في الواجب العيني هو إيجاد الطبيعة في الخارج على نحو ماذا؟ صرف وجود الطبيعة في الخارج مقيدة بصدورها من كل مكلف مكلف. أما في الواجب الكفائي لا، المطلوب إيجاد صرف وجود الطبيعة في الخارج على نحو ماذا؟ أن لا يكون مقيدا بصدورها من كل مكلف مكلف بعد وحدة الغراض. هذا هو المسلك الأول في الواجب الكفائي، وهو تعدد الوجوب وتعدد المكلف ووحدة المكلف به. هذا هو المسلك الأول. ونشاهد أن هذا المسلك الآثار التي قلنا بأن صاحب الكفاية ذكرها ولم يذكر مسلكه تناسب هذا القول. واضح إن شاء الله؟ هذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني هو القائل بأن التكليف واحد والمكلف به واحد، والمكلف كذلك واحد، يعني وحدة التكليف ووحدة المكلف ووحدة المكلف به. وهو أما وحدة التكليف فهو وجوب واحد ثابت لمكلف واحد، وهو شنو المكلف الواحد؟ وهو العنوان الانتزاعي المنتزع بين آحاد المكلفين. والمطلوب أيضا شنو؟ المطلوب أيضا شنو؟ واحد، وهو إيجاد الطبيعة في الخارج. لاحظتم؟ وهذا ما ذهب إليه المحقق النائني رضوان الله تعالى عليه، وتبعه على ذلك السيد الخوئي. توضيحه ما نجده وهو الموجود في جوانب العرفية من الواجب الكفائي نشاهده في الحقيقة هكذا. فمثلا من له أولاد متعددين ويريد منهم إيجاد الفعل في الخارج فيقول فليأتي أحدكم أو فليشتري أحدكم الشيء فلان، ما يقال ما يقول بأنه هنا كل واحد من عندكم خلي يشتري هذا، ولكن يشتري كل واحد من عندكم يجب عليه أن يشتري كل فرد فرد من الأولاد، وكذلك لكن باعتبار أن الغرض الواحد فالمطلوب إيجاد صرف وجود الطبيعة لا على نحو صدورها من فرد معين اللي هو المسك الأول. زين يقول لا، المطلوب هو وجوب الشراء، موضوعه أي المكلف هو الواحد من هذه الأفراد، المكلف به إيجاد الطبيعة في الخارج على نحو ماذا؟ صرف وجود الطبيعة. لاحظتم؟ فحينئذ يكون الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي هو ماذا؟ هو الفرق بينهما في المكلف، في المكلف والمكلف به، هذا هو الفرق. فإنه في الواجب العيني في الحقيقة عندي تعدد في المكلف، في المكلف نفس المكلف متعدد، لأن كل فرد فرد من أفراد المكلفين هذا واجب عليه الفعل، وكذلك فرق من جهة ماذا؟ من جهة المكلف به. هناك هو يراد صدور الفعل في الخارج من شخص هذا المكلف ومن شخص هذا المكلف ومن شخص هذا المكلف، على نحو أن يكون له طاعة خاصة ومعصية خاصة، وبالتالي سوف على الواجب العيني سوف يتعدد الوجوب باعتبار أن الأغراض متعددة، لأن الأغراض هو الشخص الغرض الصادر من زيد وباكر وعامر وخالد وأشبه ذلك. أما في الواجب الكفائي يقول لا، وجوب واحد، هذا الوجوب الواحد في الحقيقة متعلق بالأحد الانتزاعي في جانب المكلف، كما أنه في الواجب التخييري وجوب واحد قد تعلق وين؟ بالأحد الانتزاعي في جانب المكلف به. يقول هذا نسحبه ونجعله في جانب المكلف، ويراد إيجاد الطبيعة في الخارج من أحدهما، واضح؟ من دون خصوصية صدوره من زيد أو بكر، هذا هو القول الثاني. وعندما نشاهد هذا القول الثاني لا نجد أنه مناسبا مع عبارة صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. لماذا؟ لأنه قال سنخ وجوب له تعلق بكل أحد، مو له تعلق بعنوان انتزاعي جامع بين الأفراد. ولكن لماذا ذهب المحقق النائيني وكذلك السيد الخائي إلى هذا المستك؟ من جهة قالوا أنه لما تلتزمون أنه لازم ما ذكرتموه أن يكون الوجوب متعدد بتعدد أفراد المكلفين، وأنه ليش تعددون الوجوب؟ الوجوب أمر اعتباري تعدده تابع للملاك، إذا كان الملاك متعدد فالوجوب متعدد، أما إذا كان الملاك واحد فلماذا تجعلون الوجوب متعدد؟ فلا بد أن تجعلون الوجوب وجوبا واحدا، هذا الوجوب الواحد لا يمكن أن يتعلق بكل واحد واحد، لأنه لو تعلق لازم ماذا؟ لازم تعدده، فلا بد أن يتعلق بالأحد الانتزاعي. فإذا تعلق بالأحد الانتزاعي زين؟ أنه يقتضي إيجاد صرف وجود الطبيعة في جانب المكلف به من أي ماذا؟ من أي فرد من أفراد الأحد الانتزاعي. فهذا يقتضي، شوفوا المستك الأول تعدد الوجوب، وتعدد شنو تعدد الوجوب وتعدد المكلف ووحدة الواجب، يعني وحدة المكلف به. أما هذا لا، وحدة الوجوب، وحدة المكلف ووحدة المكلف به، فهما يجتمعون وين؟ في وحدة المكلف به، تناتم نفس الشيء. لكن أورد على هذا المسلك طبعا بعض أساتذتنا قالوا بأنه هذا المسلك هو الأقرب إلى القبول في نظر العرف، في نظر العرف الواجب الكفائي هو هذا. لكن هنالك إشكالات قد طرحت من قبل البعض على هذا المسلك. نحن نتطرق إلى إشكالين. الإشكال الأول ما ذكره المحقق الأصفهاني. المحقق الأصفهاني قال التكليف حقيقته أي شيء؟ التكليف إنشاء بداعي جعل الداعي بالإمكان. إذن جعل التكليف لأجل تحريك المكلف. فلو كان الوجوب متعلقا بالأحد الانتزاعي بالنسبة إلى المكلفين، فكلما تضع إصبعك على أحد المكلفين يقول أني لست بمكلف بهذا، بل المكلف هو مو أنا، غيري، لأنه الأحد ينطبق على غيري، فحينئذ لا يوجد هذا الداعي، فيلزم اللغوية في التكليف. هذا ما أشكل به المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه. ولذلك قالوا أن لابد وأن يجعل الحكم بشكل يكون مؤثرا وداعيا إلى إيجاد الطبيعة في الخارج من قبل المكلف. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني ما طرحه السيد الله يحفظه السيد السيستاني في تقريرات بحثه، من أنه هذا الذي ذكرتموه من الأحد الانتزاعي خنشوف يمكن أن يترتب عليه الأثار المقصود عندكم من تعدد من وحدة المثوبة إذا أتى به أحده، وتعدد المثوبة إذا جاء به كلاهما إذا جاء به الكل تزامنان، وكذلك تعدد المعصية إذا تركه الكل. فعندما تقولون بأن الوجوب متعلق بالأحاد فالممتثل هو الأحاد، هب أنه إذا جاء به كليهما يعدون ماذا؟ كلاهما ينطبق عليهما العنوان الأحد في آن واحد، فيعدون كلاهما مصداقا للأحد فيستحقون المثوبة. ولكن المعصية إنما تتعلق ماذا؟ أن العاصي هو الأحد، وإن تركه ماذا؟ تركه الجميع. ليش؟ لأنهم لا، عنوان الأحد ينطبق على ماذا؟ على واحد، لأنه الامتثال في واحد ما ينطبق على المجموع، لأن المراد أحد هذه الأفراد، فالمعصية في أحد هذا الأفراد. فكيف تصورون وجود معصية في الجميع ويستحق العقوبة الجميع في صورة التارك؟ ما يمكن، لأنه متعلق الطاعة هو الأحد، ومتعلق العصيان ماذا؟ هو الأحد. فلا بد وأن يكون الأحد هو الذي يكون شنو؟ موردا للعصيان. هذا المسلك الثاني. المسلك الثالث ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني، ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني من تعدد الوجوب وتعدد الواجب وتعدد ماذا؟ ووحدة المكلف به. ولكن تعدد الوجوب على نحو الوجوب المشروط، يعني هنالك وجوبات عينية متعلقة بكل واحد 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 من أفراد المكلفين، ولكن المطلوب هو إيجاد صرف وجود الطبيعة من أي مكلف. لكن هذا الوجوب العيني مشروطا بعدم الاتيان به الغير. فهذا الوجوب الثابت لهذا الفرد وجوب عيني ثابت له، ولكن بشرط عدم الاتيان به الغير. ذاك الغير كذلك وهكذا، مثل التخير الذي قيل به الذي ذكره صاحب الكفاية مع تعدد الملاك. زين، فحينئذ إذا كان وجوبا مشروطا، فإذا أتى به بعضهم سقط عن الباقي من باب انتفاء ماذا؟ من باب انتفاء الموضوع لعدم تحقق شرط الوجوب. هذا واجب عليه، ولكن بشرط ماذا؟ عدم الاتيان الغير به. فالغير إذا أتى به لا يتحقق ماذا؟ شرط الوجوب. فحينئذ شنو؟ يسقط الوجوب من باب انتفاء ماذا؟ بانتفاء موضوعه، لأن شرطه غير متحقق. وهكذا بالنسبة إلى الآخرين. فحينئذ المستحق للعقوبة، المستحق للمثوبة، هو الذي أتى به، وأما الذي لم يأتي به فلا يستحق لا العقوبة ولا المثوبة، لأنه موضوع التكليف ما متوجه إليه. واضح إن شاء الله؟ وحينئذ يقال أنه في مورد المعصية أن الكل قد تحقق شرط الوجوب بالنسبة إليه، فحينئذ يستلزم ماذا؟ تكاليف متعددة في البين، وهؤلاء قد عصوا ولم يأتوا بهذا التكليف. فحينئذ تعدد العقوبة من جهة ماذا؟ من جهة تحقق شرط الوجوب الثابت لهم. زين، عفوا، بالنسبة إلى تعدد التكليف وتعدد المكلف وتعدد ماذا؟ تعدد المكلف به، وحدة المكلف به، بخلاف المسلك الأول والمسلك الثاني. إذا تبين هذا نقول أن صاحب الكفاية قال بالوجوب الواحد، قال هنالك وجوب واحد ثابت. لاحظوا عبارته، قال والتحقيق أن الوجوب وجوب سنخ من الوجوب، هذا حقيقته تختلف عن باقي الوجوبات، سنخ من الوجوب قائم به غرض واحد وله تعلق بكل واحد. هذا قوله له تعلق بكل واحد، حينئذ لا بد وأن نقول بتعدد ماذا؟ بتعدد التكليف. نعم، هذا الوجوب وجوبا واحدا من جهة غرضه، ولكن لا مانع، يعني ما ذكره السيد الخائي، صاحب السيد الخائي استشكلوا على المسلك الأول، قالوا ليش تقولون تعدد التكليف؟ ليش تقولون وجوب متعدد إذا كان الغرض غرضا واحدا؟ هذا يقتضي تأطره بإطار الوجوب الواحد، أما تجعلون وجوبات متعددة معناك أغراض متعددة. وياي؟ فلذلك صاحب الكفاية عبر بالوجوب الواحد ثابت لكل فرد على نحو العموم الاستغراقي، ولكن نقول المطلوب منه إما المكلف به أمر واحد، وهو إيجاد صرف وجود الطبيعة من أي مكلف، فيرجع إلى المسلك الأول. وإن كان المراد به هو تعدد المكلف به فيرجع إلى المسلك الثالث، وإن أريد به وجوب واحد متعلق بكل واحد على نحو وجود منشأ، باعتبار أن الغرض الواحد لا يصدر إلا من مكلف واحد، فينتزع عنوانا انتزاعيا بين المكلفين يكون متعلقا للوجوب، فيرجع إلى المسلك الثاني. لاحظتم؟ قال والتحقيق أنه سنخ من الوجوب وله تعلق بكل واحد، بحيث لو أخل بامتثاله الكل، ما قال شنو حقيقة هذا الوجوب، إنما ذهب إلى ماذا؟ إلى لوازمه. إلى ماذا؟ إلى لوازمه. قال لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا. أما على مسلك ماذا؟ على مسلك تعدد الوجوب وتعدد المكلف ووحدة المكلف به واضح. على القول بمسلك الوجوب المشروط واضح، يعني بلحاظ أنه الوجوب ثابت لهما، ولكن كل مكلف مراد منه صدور العمل منه بشرط عدم الاتيان به الغير أيضا واضح. أما على القول بالأحد الانتزاعي قلنا الإشكال قد أشكل فيه في تعدد المعصية. وإن سقط يعني وسقط عن الباقي لو أتى به بعضهم. ليش؟ لأن المطلوب صرف وجود الطبيعة من أي مكلفين، فالتخيير في جانب المكلف لا في جانب المكلف به. وذلك ليش قلنا بأن هذا وجوب واحد له تعلق بكل واحد؟ وذلك لأنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد لا بد أن يؤطر بإطار واحد. قال حصل بفعل واحد، ليش سقط؟ هذا كله تعليل للسقوط. لماذا سقط بفعل واحد؟ يقول لأن المطلوب غرض واحد. المطلوب هو الغرض المترتب على وجود صرف وجود الطبيعة في الخارج من أي مكلف، لا على نحو وجود على نحو الصرف وجود الطبيعة من كل مكلف مكلف بخصوصه، فلذلك لا بد من سقوطه. قال لأن ذلك ما إذا كان هناك غرض واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكل أو البعض، صادر عن الكل تزامنا أو عن البعض. قال كما أن صدوره عن الكل في آن واحد ما ذكروه لا يلزم منه ماذا؟ أنه كل واحد ينسب الفعل إليه على سبيل الاستقلال، بل حاله حال ما ذكر في علم الحكمة من أنه إذا كان هنالك معلول له أكثر من علة باعتباره لازما أعام أن يوجد بهذه العلة ويوجد بتلك العلة، فإذا وجدت إحدى تلك العلل ترتب ذلك المعلول عليه على سبيل الاستقلال. وأما إذا وجد كلتا العلتين في آن واحد فالمعلول ينسب إلى الجامع بين العلتين، لا إلى كل علة علة، وإلا لزم منه توارد علل متعددة على معلول واحد شخصي، وهو مستحيل للزوم تعدد الوجود وتعدد وجود المعلول، وهو باطل لأن وجود المعلول لأن المعلول له وجود واحد. قال كما أن الظاهر هو تحقق امتثال الجميع ووصفهم بأنهم مطيعون لو أتوا بذلك الفعل دفعة واحدة، واستحقاقهم للمثوبة وسقوط الغرض بفعل كلي. يا بك أخو هذا الغرض الواحد صادر من كل ذن فعل، لا يقولون ذول الفعلين الذي صدر منه لابد وأن نقول ماذا؟ أن نقول الجامع بينهما، حتى وإلا لصدر الواحد من كثير بما هو كثير وهو باطلون. قال وسقوط الغرض بفعل الكل كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد الذي ماذا حقق في علم الحكمة. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال قدس سره سعبيش احنا يوم السبت ان شاء الله الحمد لله يوم السبت نخلص ان شاء الله السبت او الاحد ندخل يعني السنين لو الاحد ندخل في النواهي. النواهي ان شاء الله كن نوصل يعني قبل التعطيل، لابد احنا ان شاء الله مخلصين لا أقله المفاهيم.
العشرة
إلى واحد إذا صار بدا إحنا واحد شعبان إذا كملنا إلى واحد شعبان. إذا ما كملنا إن شاء الله إلى إلى ما قبل شعبان. نكمل إلى المفاهيم. إنتوا أخذوا قاعدة إلى المفاهيم.
نحن ساعتين باليوم.
عفواً إلى العام والخاص. ها؟
نحن ساعتين باليوم.
لا مو ساعتين، ليش؟ احنا ايش عندنا الساعة؟ احنا بعدنا وين؟ رجب كله عندنا. رجب كله وعندنا شعبان.
أنت هسه كل المفاهيم عطل.
ها؟
المفاهيم إن شاء الله عطل.
لا للعام والمفاهيم.
العام والخاص.
ناخذها.
ناخذ ساعتين نوصل قبل التعطيل.
وين النوم؟